أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
الحديث الصحيح والذي عرفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته من العدول أو ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح، والذي يشترط فيه أن تتوفر شروط خمسة. الشرط الأول عدالة رواته، الثاني ضبط الرواة، الثالث اتصال السند، الرابع سلامته من الشذوذ وسلامته من العلة. وهناك شروط شرطها جماعة من العلماء، وهي من الشروط التي ما قبلها أو لم يقبلها المحدثون، وقد نقول هي من الشروط المختلف فيها، لأن بعض هذه الشروط قد اشترطها جماعة أو أحد المحدثين ولكن لم يعمل بها المحدثون ولم يستقر عليها العمل، وكذلك لم تذكر فيما استقر من الصلاح على الصحيح. من هذه الأمور التي اختلف العلماء في اشتراطها في الصحيح انتفاء النكارة، بمعنى كما أننا اشترطنا في الصحيح سلامته من الشذوذ فإنه يشترط فيه كذلك، أو عند ذكر تعريف الصحيح أن نشترط فيه السلام من النكارة. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونسب ذلك إلى التاج أو تاج الدين التبريزي، فذكر أنه زاد في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا منكرا، زاد في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا منكرا. وهذه الزيادة في الحد وفي هذا الاصطلاح لا حاجة إليها، فسبق وأن ذكر الذهبي رحمه الله قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل أبونها. إذا زاد ذلك العلماء أو ذكروا الشذوذ لفائدة، نعم من باب الرد على الفقهاء الذين لا يعلون إذا الرواية أو الزيادة إذا خالف فيها راويها من هو أعلى منه وصفا أو عددا. فإذا كنا قد اشترطنا السلامة من الشذوذ فإن هذا يغني عن اشتراط السلامة من النكارة. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن الراوي الثقة أو المقبول إذا خالف من هو أولى منه يحكم على روايته بالشذوذ فمن باب أولى، ما إذا خالف الضعيف من هو أولى منه فإنه يحكم على روايته بالنكارة ولا تقبل عند ذلك هذه الزيادة، بل لا تدخل أصلا في حد الصحيح، لأننا قلنا أن الشاذ ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه فيما إذا خالف الثقة، والثقة ومن رواة الصحيح. لكن إذا قلنا السلامة من النكارة، النكارة المفترض أنها من رواية الضعيف فيما إذا خالف من هو أولى منه، إذا لا فائدة في ذكر النكارة هنا. حتى وإن قلنا أن هناك من أهل العلم من سوى بين الشاذ والمنكر ولم يفرق بين الشذوذ والنكارة كابن الصلاح وغيره، فأيضا في هذا التعريف إذا ذكرنا الشاذ فما هو أشد من الشذوذ وهي النكارة يكون هذا من باب أولى، كما مثلا نقول في الضعيف، فإذا قلنا في الضعيف في تعريفه هو ما لم تتوفر فيه شروط الحسن أو الحسن فلا حاجة أن نقول ولا الصحيح، لأنه إذا لم تتوفر شروط الحسن فمن باب أولى لم تتوفر شروط الصحة. كذلك إذا احترزنا من الشذوذ في تعريف الصحيح فقد احترزنا من النكارة من باب أولى، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله قال في النكت قال: فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، كذلك يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة، انتفي بذلك النكارة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: منهم من اشترط في الصحيح كذلك أن يكون راويه من المشهورين بالطلب ومن المعروفين بالطلب، وهذا أيضا ذكره الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المعرفة، اشترط في رواة الصحيح أن يكونوا من المشهورين بالطلب. وهنا من العلماء من قال يعني بالشهرة الشهرة التي تخرجه عن حيز الجهالة، ولكن رد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك نقل ذلك السيوطي عنه في التدريب، وقال أنه يريد شهرة زائدة عن الجهالة، وهي أن يشهر الراوي بالطلب والرحلة والمعرفة في الحديث. وهذا لعله أخذه الحاكم رحمه الله تعالى من بعض السلف ممن تقدم كعبد الله بن عون، فقد ثبت عن عبد الله بن عون وصح عنه رحمه الله أنه قال: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب، لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. وكذلك جاء ذلك عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، وجاء ذلك أيضا عن ابن أبي الزناد، وقد ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمته حيث قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث يقال ليسوا من أهله، فأي ليسوا من المشهورين بطلبهم، ليسوا من المشهورين المعروفين بطلبه. هذا الشرط رده كذلك العلماء، ومن نظر في صنيع العلماء رحمهم الله تعالى، وفي صنيع صاحبي الصحيحين، وفي صنيع العلماء الذين يحكمون على الحديث بالصحة، فإنه يجد أنهم لا يجعلون ذلك شرطا ولا يجعلون ذلك قيدا في حد الصحيح، في حد الصحيح، ولكن هذا من باب أولى، ويغني عن اشتراط هذا الشرط الضبط. فإذا اشترطنا في رواة الصحيح أن يكون من الضابطين، فالضبط هنا يغني عن الشهرة في طلب الحديث، أو الملازمة للمحدثين، أو كثرة المحفوظ إلى غيره. المهم هذا الراوي ممن إذا تحمل الحديث ضبطه، أو إذا سمع فإنه يؤديه متى شاء بغير زيادة أو نقصان. هذا يغني عن اشتراط الشهرة. وقد ذكر الإمام أو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الشرط كذلك في مقدمة كتابه، أو في كتابه في بداية كتاب لسان الميزان، ونسب ذلك أيضا للإمام مالك رحمه الله تعالى، وعد ذلك من التشدد، عد ذلك من التشدد، وهو اشتراطه في رواة الصحيح أو من يؤخذ عنهم الحديث أن يكون من أهل الشهرة والاعتناء بطلب الروايات والحديث إلى غير ذلك. أيضا من الشروط المختلف فيها ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، أن الصحيح لا يعرف كذلك برواية الثقات فقط، وإنما لابد وأن يتوفر في رواة الصحيح الفهم والمعرفة. وهذا الشرط كذلك من الشروط التي لا يعمل بها، ويغني عن ذلك، بمعنى لا تشترط، لأنه يغني عن ذلك انتفاء العلة. فإذا قلنا لماذا نشترط مع توفر العدالة والضبط الفهم والإتقان، أو قضية الفهم والسماع والمذاكرة، فلقابل أن يقول حتى لا يدخل عليه حديث في حديث، وحتى لا يرفع الموقوف ويسند المنقطع، ويصل الموقوفات أو يرفع الموقوفات ويصل المراسيل إلى غير ذلك. فنشترط فيه الفهم، أن يكون من العالمين الفاهمين، ومن أصحاب المعرفة وكثرة السماع، وأصحاب مجالس المذاكرة. نقول هذا أيضا يغني عنه الضبط، ويغني عنه انتفاء الشذوذ، ويغني عنه انتفاء العلة. فالحديث إذا اشترط في راويه أن يكون من أهل الضبط والإتقان والعدالة، وتنتفي عن روايته الشذوذ والعلة، فإنه عند ذلك لا حاجة إلى اشتراط هذا الشرط، فهو يدخل دخولا ضمنيا فيما ذكرناه. أيضا منهم من اشترط العلم بالمعاني، أن يكون على معرفة بمقاصد الألفاظ ومرادف الكلمات أو مرادفات الكلمات، حتى لا يروي الحديث بالمعنى فيأتي بمعنى يخل في معنى الحديث. وهذا الشرط كذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يغني عنه اشتراط الضبط، يغني عنه اشتراط الضبط. أيضا من الشروط التي اشترطها البعض ما شرطه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أن يكون رواة الصحيح من أهل الفقه، يعني اشترط فقه الرواة، يكون رواة الحديث من الفقهاء. وهذا الشرط أيضا من الشروط التي ما عمل بمقتضاها المحدثون، ولم يجعلوها في حد الصحيح. وهذا الشرط إنما يكون عند المخالفة، في الروايات أو في المتون التي يقع بينها وبين غيرها شيء من المخالفة، فعند ذلك قد نقدم أو من وجوه التقديم والترجيح أن نقدم رواية الفقيه أو الثقة الفقيه على غيره، طبعا مع توفر أمور أخرى. هذا يأتي إن شاء الله في الكلام على التعارض، أو قد يدخل في ضمن كلامنا في الكلام على التعارض. أيضا منهم من اشترط ما شرطه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وهو ثبوت السماع لكل راو من شيخه، وعدم الاكتفاء بإمكان اللقاء، وعدم الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء والسلامة من التدليس، وهذا ما عرف عن البخاري رحمه الله تعالى، وعرف عن شيخه علي ابن المديني، ولكن جرى عمل المحدثين بعد ذلك على عدم اشتراط ذلك في الصحيح. نعم هذا هو الأصح وهذا هو الأكمل، ولكن اشتراطه في الصحيح لم يجري عليه عمل المحدثين، والمحدثون رحمهم الله تعالى يشترطون في قضية السماع أو يحملون العنعنة على السماع متى كان راويها لا يعرف بتدليس ولا يوصم بتدليس، وقد عاصر شيخه الذي روى عنه بالعنعنة مع إمكان اللقي فيما بينهما، ومع كذلك عدم وجود القدح أو الغمز في سماعه من ذلك الشيخ. فإذا روى أحد الرواة حديثا وهذا الراوي ليس من المدلسين، وكان معاصرا لشيخه، وكان من المجاورين أو من بلدي هذا الشيخ، ولم يغمز عالم في سماعه من هذا الشيخ، فإن العنعنة هنا تحمل على السماع، فلا حاجة كذلك إلى اشتراط هذا الشرط. أيضا من الشروط التي وقع فيها كثير من الرد لا سيما على المعتزلة ما شرطه البعض في الصحيح، وهو اشتراط العدد في الرواية كالشهادة، اشتراط العدد في الرواية كالشهادة، وهذا القول حكاه الحازم رحمه الله تعالى في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة، بل حكي كذلك عن بعض أصحاب الحديث، حيث نسب أو فهم ذلك من خلال كلام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري رحمه الله في كتابه علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، وفي كتابه كذلك المدخل إلى الإكليل، وإن كان الكلام الذي في كتاب المعرفة أقوى أي في فهم اشتراط العدد من كلامه الموجود في المدخل إلى معرفة الإكليل، حيث ذكر أنه يرويه عن الصحابي اثنان، وهكذا بمثابة الشهادة على الشهادة، ولكن هذا القول رده العلماء، واحتمل البعض كالحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحاكم يريد بذلك ارتفاع الجهالة عن رواة الصحيح، ويكون ذلك برواية اثنين عن كل راوي، ليس في الحديث ذاته وإنما في الجملة وإنما في الأصل، أن يكون قد خرج عن حيز الجهالة برواية اثنين عنه، فمن روى عنه اثنان قبل حديثه واحتج بروايته، ولا يريد بذلك أن الحديث الصحيح هو الذي يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين، كما شرط ذلك جماعة من المعتزلة كالجباء، وكما شرط ذلك بل زاد على ذلك إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي، والذي رد عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وفي غيرها ردوا عليه، وكان من المعتزلة وقد ذكر البعض أن الصحيح أو من نظر في الصحيحين يجد أن البخاري ومسلما يشترط في الصحيح أن يكون برواية اثنين عن اثنين، أو برواية ثلاثة، أو برواية أربعة. وقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على القائلين أو القائل بهذا القول أن من قال بهذا القول فإنه ليس له أدنى ممارسة بالصحيحين، بل لعله لم يطلع على حديث من حديث الصحيحين أو من حديث أحدهما كالبخاري ومسلم. فمن اطلع على الحديث الأول في البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وما تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعنه علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد ابن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. فقد تفرد به يحيى عن محمد بن إبراهيم، وتفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص، وتفرد به علقمة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم تواترت الرواية بعد ذلك عن يحيى ابن سعيد. فالقائل بأنه يشترط في الصحيح أن يكون برواية اثنين أو أكثر يجاب عليه بهذا الحديث، وما كان على هذه الشاكلة فقول المعتزلة ومنهم إبراهيم بن إسماعيل بن علي، ومنهم كذلك أبو علي الجبائي، هذا القول من الأقوال الغريبة ومن الأقوال البعيدة. وجر المعتزلة إلى ذلك القول الفاسد في عدم قبول أخبار الآحاد، حيث ردوا خبر الواحد ولم يحتجوا بأخبار الآحاد، فعند ذلك اشترطوا في الصحيح أن يكون عزيزا، أن يكون من مثلا مشهورا. وأجاب العلماء على هؤلاء بأن أو بقبول أخبار الآحاد، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد. وقد احتج المعتزلة على ذلك ببعض النصوص والأحاديث التي يظهر من ظاهرها أو فهم بعضهم منها عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لأخبار الآحاد، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء في قصة ذي اليدين، عند أن صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر وقيل إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين فقام فاتجه إلى خشبة معروضة في المسجد، وخرج سرعان من المسجد يقولون قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين في يديه طول، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فقالوا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين، وذلك لعدم قبوله لأخبار الآحاد أو لخبر الواحد. وقد أجاب العلماء على ذلك بأنه هذا المقام مقام تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين نقل من يعارضه في فعله أو قوله. والأصل أن الإمام لا يقدم رأيا على ما يتيقنه وما يعرفه، ولكن لما قامت القرائن ولما شهد على ذلك الصحابة في موطن التعارض عمل النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم وبقولهم. استدلوا كذلك بقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قضية التوريث، وهو أثر ضعيف وفيه انقطاع، ولذلك لا يحتج به لهم. استدلوا كذلك برد عمر رضي الله تعالى عن أبي موسى الأشعري في قضية الاستئذان، عند أن استأذن أبو موسى الأشعري على عمر فلم يؤذن له فاستأذن ثلاثا، فلما لم يؤذن له عاد، فجاء من اليوم التالي فاستأذن على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فدخل، فقال له عمر: لقد أما جئت البارحة؟ قال: جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. قال: ولماذا لم تنتظر؟ قال: لقد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فورد الاستئذان ثلاثا. فطالبه بمن يشهد له على ذلك، فذهب أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى مجلس الأنصار والمهاجرين، فعند ذلك قام أبو سعيد الخدري فشهد له على ذلك. فهذا لم يكن من عمر رضي الله تعالى عنه من باب رد خبر الواحد، وإنما أراد التثبت في هذا النقل، وأراد ألا يفتح الباب لكل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نقل بجزم وبتثبت، وإلا فقد قبل عمر رضي الله تعالى عنه خبر ابن عوف في قضية قبول الجزية من مجوس هجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الجزية منهم أي من المجوس. كذلك قبل الخبر في الرجوع عن البلد التي يظهر فيها الطاعون، وفي هذين الخبرين قد أخبر بهما الواحد، فخبر ابن عوف أخبر به الواحد، وخبر كذلك الخروج من البلدة التي أو عدم الدخول إلى البلدة التي فيها الطاعون كان هذا أيضا من خبر الواحد. استدل العلماء كذلك عليهم بما استدل به الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الخبر المشهور، وهو: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها. فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حفظها وأداها. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا وأدوها، فيفهم من ذلك أن الخبر لا يكون إلا عن العدد ولا يقبل إلا عن العدد، فكونه صلى الله عليه وسلم قد دعا للفرد وللمرء الواحد وللواحد الذي سمع الخبر وسمع المقالة فحفظها وأداها، هذا الدعاء بالنضرة ويدل على الإقرار وعلى صحة هذا النقل، وعلى صحة هذا النقل الذي ينقله من؟ الذي ينقله الواحد، بالإضافة إلى قبول النبي صلى الله عليه وسلم لرؤساء الوفود وللرسل الذين يقبلون عليه بأخبار قومهم أو برسالات قومهم. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هؤلاء الرسل إلى أقوامهم لكونهم قد أقبلوا إليه أحادا أو وحدانا، ويطالب القوم بأن يأتوا مثلا بالعدد حتى تقوم الحجة بخبر الجماعة لكونها لا تقوم بخبر الواحد. لم يكن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرسل الذين يأتون إليه، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرسل كذلك الذين أرسلهم إلى القرى والبلدان والأمراء والملوك إلى غير ذلك. إذن ما ذهب إليه المعتزلة في اشتراط العدد في الصحيح قول باطل، قول لم يعمل به المحدثون، ومن عمل به أو قال به ممن عرف بالحديث فإنه من الأقوال المرذولة المردودة التي ردها المحدثون، وإنما قال من قال بذلك لفساد عقيدته ولبدعته، كما وقع ذلك من إبراهيم بن إسماعيل بن علية، والذي رد عليه الشافعي رحمه الله وكان من المعتزلة. أيضا من هذه الشروط التي اختلف العلماء فيها في الصحيح، والتي استقر بعد ذلك العمل على عدم اشتراطها في حد الصحيح، اشتراط الحفظ، اشتراط الحفظ. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قول ابن الصلاح، قال عما يشترط في الصحيح من الحفظ، فقال الحافظ فيه نظر، لأن الحفظ لم يعد أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح، شرطا للصحيح، وإن كان حكيا عن بعض المتقدمين من الفقهاء، كما ذكر وروي عن مالك رحمه الله تعالى حيث سئل عن الرجل الغير فهم يخرج كتابه ويقول هذا سمعته، قال لا يؤخذ الحديث إلا عمن يحفظ حديثه ويعرفه، لا يؤخذ الحديث إلا عمن يحفظ الحديث. لكن بالطبع هذا الشرط فيه تشدد، وينظر هنا هل يقصد بذلك الحفظ العام أو يقصد بذلك الحفظ الخاص لهذه الرواية. فإن قلنا يقصد بذلك الحفظ الخاص، أن يكون حافظا لهذه الرواية، فيغني عن ذلك الضبط. فالضبط سبق وأن ذكرنا هو الإتقان، وهو حفظ هذه الرواية. أما إن شرط الحفظ فلا يقبل الحديث الصحيح ولا يؤخذ إلا عن الحافظين، إلا عن الحفاظ، فهذا في تشدد، في تشدد، لا سيما والعلماء قد وضعوا شروطا للحفظ يعرف بها الحافظ. فالأول الشهرة بالطلب، الشرط الأول في الحفظ الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. الشرط الثاني المعرفة بطبقات الرواة ومراتب الرواة، وهذا أيضا لا حاجة له في الرواية وفي التحمل. كذلك من شروط الحافظ والحفظ المعرفة بالجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون الراوي ما يستحضره من الصحيح، ومعرفة الصحيح من السقيم أكثر مما لا يستحضره من ذلك. هذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي أطلقوا عليه الحافظ، أطلقوا عليه الحافظ. وإن كان مراد ابن الصلاح، وهذا هو الغالب، أنه يشترط في رواته الصحيح أن يكون من الحفاظ، فهذا من التشدد، هذا من التشدد. وإنما يشترط في رواة الصحيح أن يكونوا من الضابطين العدول، ممن يحفظ حديث الذي يحدث به. لكن هل يشترط أن يحفظ آلاف الأحاديث أو مئات الآلاف من الحديث، وأن يكون على دراية بأخبار الرواة وبكلام الأئمة في هؤلاء الرواة؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. ومن شرط هذا الشرط نسب باشتراط ذلك إلى التشدد. هذا أو ما ذكر الآن وسمعتم هي الشروط التي اختلف العلماء في اشتراطها في تعريف وحد الصحيح، وظهر لنا أن هذه الشروط لا يجب أن تشترط، إن توفرت فبها ونعمت، ولكن إذا لم تتوفر وتوفرت الشروط الأخرى في الصحيح فإنه يحكم عليه بالصحة. المسألة الثانية في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، أو المبحث الثاني، هو النظر في بعض العبارات التي يذكرها المحدثون، كقولهم هذا حديث صحيح، وكقولهم إسناد صحيح، وكقولهم إسناد رجاله ثقات، وكقولهم إسناد أو حديث رجاله رجال الصحيحين، رجال الصحيحين. هل هذه العبارات يلزم من إطلاقها الصحة؟ وهل إذا أطلقها عالم هل يريد بذلك صحة الحديث؟ وهل هي في مرتبة واحدة أم لا؟ أولاً، هذه العبارات ليست في مرتبة واحدة، ليست في مرتبة واحدة، بل فرق العلماء رحمهم الله تعالى بينها. ففي الأصل هناك خلاف في أو بين هذه العبارات، والفرق بينها يظهر من خلال ما سأذكره الآن إن شاء الله تعالى. أولاً نبدأ من الأعلى إلى الأدنى. فأعلى هذه العبارات قول أحدهم حديث صحيح، فهذا القول يفهم منه صحة الحديث وتوفر الشروط الخمسة التي ذكرت في الحديث الصحيح: توفر عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد وسلامة الحديث من الشذوذ ومن العلة. فمن قال هذا حديث صحيح في الغالب قد توفر عنده أو توفر لديه هذه الشروط في هذا الحديث. القول الثاني هو قول أحدهم إسناده صحيح أو إسناد صحيح، فهذا لا يلزم منه صحة الحديث لكونه لم تتوفر فيه إلا ثلاثة شروط من شروط الصحة، وهي العدالة والضبط والاتصال، ولم يتوفر فيه سلامته من الشذوذ وسلامته من العلة. القول الثالث هو قول أحدهم رجاله ثقات، فمن أطلق هذا القول فإنه يعني بذلك توفر شرطان أو وقف على شرطين في هذا الإسناد مما جعله يقول فيه رجاله ثقات، وهو توفر العدالة وتوفر الضبط، فرجاله عدول من الضابطين. لكن هل يلزم من هذا القول اتصال الإسناد؟ لا يلزم من هذا القول اتصال الإسناد، فقد يقول القائل إسناده ثقات أو رجاله ثقات وفيه انقطاع أو فيه إعضال أو فيه إرسال أو فيه تدليس إلى غير ذلك، فلا يلزم من ذلك الاتصال. وعند ذلك، عند أن ترى الهيثمية مثلا أو ترى الطبراني مثلا يقول وهذا إسناده ثقات، فلا يلزم من هذه المقالة أن الإسناد صحيح فضلا عن صحة الحديث، فضلا عن صحة الحديث. كذلك القول الأخير وهو قول أحدهم هذا إسناد رجاله رجال الصحيح أو رجال الصحيحين، فلا يلزم من ذلك صحة الإسناد أو لا يلزم من ذلك ثقة هؤلاء الرواة والرجال فضلا عن صحة الإسناد فضلا عن صحة الحديث. ولذلك فهذه المقالة هي في أدنى المراتب، لا يلزم منها ثقة الرجال. لماذا؟ لأنه مما هو معلوم أن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قد يخرج لبعض الضعفاء ما قد اطلع على صحته وعلى سلامته من الإعلال، وعلى سلامته من الإعلال. إذن هذه المقالات لا يستفاد منها الصحة إلا المقالة الأولى وهي حديث صحيح. ولكن في بعض الأحيان قد يعرف من صنيع إمام أو من صنيع عالم أنه يطلق قولا إسناد صحيح على الحديث الصحيح، ويطلق ذلك وقد تحرى من سلامة الحديث من العلة والشذوذ. فإذا عرف عن بعضهم أنه يطلق القول أو يطلق مقالة إسناده صحيح على الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة، ويكون ذلك من باب الورع أو يكون ذلك من باب الاحتياط، فلا بأس بذلك، فيعمل عند ذلك بالتصحيح لعلمنا باصطلاحه الخاص أو لعلمنا بسلامة الحديث من العلة ومن الشذوذ. هذا هو المبحث الثاني اليوم في هذه العبارات التي قد يقف عليها بعضنا في كتب التخريج أو في كتب الحديث. أيضا من المباحث اليوم وهو المبحث الثالث مسألة الكتب التي اعتنت بالصحيح وبذكر الصحيح. نحن انتهينا من الكلام على تعريف الحديث الصحيح، وعرفنا كذلك ما هي شروط الصحيح. لا بد كذلك من معرفة الكتب التي يقف فيها الإنسان على الصحيح ويتوفر فيها الحديث الصحيح، أو اشترط أصحابها إخراج الصحيح. هذه الكتب التي صنفت وترى فيها الحديث الصحيح، ترى ذلك في الموطأ، ترى ذلك في الصحيحين، تقف على كثير من الحديث الصحيحة في السنن الأربعة وفي المسانيد وفي المعاجم. لكن قبل ذلك نقول أن هناك من العلماء من اشترط إخراج الصحيح، وأنه لا يروي في هذا الكتاب أو لا يخرج في هذا الكتاب إلا الصحيح. وهنا يأتي الكلام على كتابي الإمامين البخاري ومسلم. فالبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى هما أول من صنف في الصحيح المجرد، وأعني بقولي المجرد الصحيح الذي لا يدخل معه المنقطعات والبلاغات، وكذلك لا يخالطه الضعيف. وإلا فإذا قلنا أن أول من صنف في الصحيح أي غير المجرد، فقد صنف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالإمام مالك صنف الموطأ، صنف الموطأ، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك الدارمي. فهؤلاء جميعا صنفوا أي أخرجوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة في كتبهم، ولكن هذه الأحاديث دخل غيرها معها من المنقطعات ومن الأحاديث الضعيفة ومن البلاغات إلى غير ذلك. ولذلك فالقول بأن من أول من صنف في الصحيح هو الإمام مالك، نقول نعم الصحيح غير المجرد. ولكن إذا أردنا الصحيح المجرد الذي لا يكون فيه إلا الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأول من صنف في ذلك هو الإمام البخاري، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي البخاري. فهو أول من صنف في الصحيح المجرد. فإن قيل لماذا تنازعون في أقدمية الإمام مالك وفي سبقه بتصنيف الصحيح، نقول لما أخرجه الإمام مالك في صحيحه أو في موطئه من المراسيل ومن البلاغات التي احتج بها، والمقالات من مقالاته التي احتج بها أصحابه. فالفقهاء يحتجون بالبلاغات ويحتجون بالمراسيل فهذا الذي جعلنا نقدم صحيح البخاري من في قضية التصنيف على موطئ الإمام مالك. فإن احتج محتج وعارض بالمعلقات التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فالجواب على اعتراض هذا المعترض أن هذه المعلقات ليست داخلة في الصحيح، ولذلك جردها البخاري من أسانيدها. فلو أراد البخاري ذكرها محتجا بها في صحيحه لو أوردها بالأسانيد، لا سيما وقد نعت ووصف كتابه بقوله الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند، فاشترط فيه أن يكون مسندا أي بالأسانيد. فهذه المعلقات خارجة عن الكتاب عن الصحيح، وإنما هي بمثابة الشواهد على ما أورده من تراجم أو من شرح لهذه التراجم يستأنس بها رحمه الله فيما يذكره من أبواب أو تبويب أو تراجم في صحيحه، لكنها لا تدخل في صنو الكتاب وفي أصل الكتاب الذي جمعه في الصحيح الثابت المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يسقط الاعتراض بوجود المعلقات في البخاري في اعتراض المعترض على تقديم من قدم البخاري في التصنيف في تصنيف الصحيح على الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولذلك فالحاصل إذا قلنا أول من صنف في الصحيح ووقفنا، يصدق على ذلك أن نقول مالك رحمه الله تعالى، فكتابه من أصح الكتب المصنفة في زمانه، وجاء أيضا في عصره مصنفات كثيرة مثل تصنيف سعيد بن أبي عروبة، وكذلك حماد بن سلمة، وكذلك سفيان الثوري وابن إسحاق ومعمر بن راشد وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وابن المبارك وعبد الرزاق، وهؤلاء جميعا تقدموا على البخاري في تصنيف الصحيح، تقدموا في تصنيف الصحيح، لكنه من الصحيح غير المجرد. أما من صنف الصحيح المجرد أي الذي لا يخالطه ولا يدخل معه ضعيف ولا مراسيل ولا منقطعات إلى غير ذلك، فأول من صنف الصحيح المعتبر المجرد عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال والموصوف رجاله بالعدالة والإتقان والسالم من الشذوذ والسالم من العلة هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتلاه تلميذه مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى كلاما كثيرا في هذين الكتابين، وذكر الكتابين بالثناء العاطر، واستدل على صحتهما بأمور كثيرة. لكن بقي في الكلام الأول ما ذكره البعض كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد امتدح الإمام مالك وهو تلميذه، وقد امتدح مالكا وحق لمالك، فكما قال كذلك الشافعي إذا ذكر الأثر فمالك النجم، فقد قال ما تحت أو ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من موطأ مالك، من موطأ مالك. فهذه العبارة ومثلها كثير قد وردت وثبتت عن الإمام الشافعي. قال العلماء نعم، إنما قال ذلك الشافعي قبل أن يصنف البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، بل لم يكن في عصره أصلا، بل لم يكن في عصره أصلا. ولذلك إذا قال ذلك الإمام الشافعي هذا حكم قبل أن يوجد الصحيحان، فإن الناس قد صنفوا بعد أو صنف البخاري ومسلم الصحيحين بعد هذه المقال، بعد هذه المقال. أما عن تقديم العلماء بهذين الكتابين أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم على غيرهما من الكتب فهذا الأمور كثيرة. أما هذا التقديم فيستحقه الصحيحان لشدة ما شرطه صاحب الصحيحين من الشروط التي تدل على الإتقان وتدل كذلك على الإمامة. فالبخاري ومسلم رحمه الله تعالى اشترط شروطا في السماع وفي الإتقان وفي السلامة من الشذوذ وفي السلامة من العلة إلى أقصى حد ممكن. وهذا الصنيع وهذه الشروط هي التي جعلت العلماء رحمهم الله تعالى يقدم الصحيحين على غيرهما، لا سيما وقد وفى البخاري بشرطه أو بشروطه، ووفى مسلم كذلك بشروطه، حتى قال النسائي رحمه الله: ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري. وقال حافظ أبو علي الحسين النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج في علم الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقارنا بين الصحيحين، قال: ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب. والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، مع فقهه فيه، وفقه البخاري يظهر جليا من تبويبه من تلك الأبواب والتراجم التي صدر بها الباب، فيجعل العنوان ويجعل الترجمة، وقد استوحى وأخرج هذه الترجمة أو وضع هذه الترجمة ثم استشهد بما يدل على قوله من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يتأتى ذلك لمخلوق أو لإنسان إلا إذا كان ممن آتاهم الله فقها وعلما ومعرفة وإتقانا. فهذا بالنسبة إلى مراد شيخ الإسلام ابن تيمية من التبويب. فمن أراد أن يقف على فقه البخاري فليطلع على تبويبه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا ومن الثناء أيضا على الصحيحين، ليعلم كل منا درجة ومكانة الصحيحين ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث قال في مقدمة كتابه: قال: أول من صنف في صحيح الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. ونقل أيضا السيوطي في التدريب وغيره عن إمام الحرمين أنه قال: لو حلف الرجل بطلاق زوجته أن ما في الصحيحين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته بالطلاق. هكذا يقول الإمام الجويني، يقول أن الرجل إذا أقسم وحلف بالطلاق أن كل ما في الصحيحين قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمته بالطلاق، أي لصدق هذه المقالة ولثبوت هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرح البخاري، قال: إن أصح ما صنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنهما، فليس لهما نظير في المصنفات. أيضا له كلام في كتابه رياض الصالحين عند الكلام على حديث الأعمال بالنيات قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة أو ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم الخشير النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وأيضا قال الحافظ ابن حجر في النكت: وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. قال النووي: باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. هذا ثناء عظيم من هؤلاء العلماء من المحققين والنقاد المحدثين، بل نقل العلماء رحمهم الله تعالى كذلك الإجماع على صحة ما في هذين الكتابين أو على صحة هذين الكتابين، فقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من المتأخرين ومن المتقدمين ومن كذلك المتقدمين. فقد ذكر السخاوي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الإجماع، ونقله كذلك هؤلاء عن جماعة من المتقدمين. نعم، من هذه الأقوال التي ذكرها العلماء ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: ولكن لم يجتمعوا على أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، فهناك من يقول بأنه موطأ مالك أصح منهما، ومنهم من سواه بهما، ومنهم من أخره عنهما وهو الصحيح. ولعل الإجماع على أنهما أصح الكتب قد حصل بعد الخلاف، ولعل هذا هو الذي قصده، هذا كلام الحافظ ابن حجر، قال: الذي قصده النووي. فالنووي نقل الإجماع على صحة هذين الكتابين، وأيضا نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حيث قال: فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. وقال أيضا في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قالها. أيضا قال الحافظ ابن حجر في الصواعق المحرقة، قال: روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به، بإجماع من يعتد به. هذا نقل أيضا من الحافظ رحمه الله. والسخاوي فتح المغيث الهيثمي، نعم، الصاخ المرسل. أيضا نقل السخاوي فتح المغيث حكاية الجزم بكل خبر متلقى بالقبول عن جمهور المحدثين وعامة السلف. أيضا نقل السيوطي في التدريب عن الحافظ السجزي إجماع الفقهاء أن من حلف على صحة ما في البخاري لم يحنث. و قال أيضا الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث، لأنه ما التزم الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول. أيضا هناك كلام كثير يعني لا نريد أن نطيل فيه، لكن أيضا نقل هذا الكلام وقال به الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية، قال: كيف والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين ومن المحدثين وغيرهم، فقد امتاز على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الحديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة على قواعد متينة وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحى نحوهم في جمع الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، حتى صار عرفا عاما أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك وأنه هو الأصل عندنا. هذا بالنسبة إلى هذا النقل، هذا النقل الذي قد سمعتم عن كثير من العلماء من المحدثين ومن النقاد كذلك، وأيضا ممن نقل عنهم ذلك الإجماع، قد نقل عنهم الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله، نقل الإجماع أيضا عن أناس من المتقدمين أو ممن تقدم على النووي وابن الصلاح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد نقل ذلك الجويني، نقل ذلك إمام الحرمين، ونقله كذلك نقل الإجماع أو ادعى الإجماع على صحة الكتابين أيضا ابن طاهر المقدسي، وأيضا ذكر الحافظ ابن حجر جماعة آخرين، فقال في النكت على ابن الصلاح وقد سبق ابن طاهر جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي وأبي عبيد الله الحميدي، بل نقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة، عن أهل الحديث قاطبة. هذا بالنسبة إلى هؤلاء. وهذا النقل عن ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 17، قال: ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور حديث البخاري ومسلم، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث، فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم، فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ. كذلك نقل السخاوي عن أبي إسحاق الإسفرائيني، نقل أيضا الإجماع على صحة ما في الكتابين. إذن كل هذه النقول لا تدع مجالا للشك الآن في إجماع العلماء على صحة هذين الكتابين وعلى تلقي الأمة لأحاديث الكتابين بالقبول. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لجمهور أحاديث الكتابين، وهذا الذي قصده الإمام ابن الصلاح حيث قال: تلقت الأمة أحاديث الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة. هذه الأحرف اليسيرة القليلة هي التي وقع فيها الخلاف، وهي التي انتقدها البعض كما سيأتي، كما سيأتي. وتلك الأحرف لا يقال بالتلقي، بتلقي العلماء لها بالقبول، ولا بانعقاد الإجماع على صحتها، لكون العلماء قد نازع البعض منهم في صحتها، ولكن الإجماع الذي نقل والاتفاق الذي ذكر هو على جمهور الأحاديث الصحيحين التي لم يعترض عليها ولم تنتقد من عالم من العلماء المعتبرين. هذا بالنسبة إلى مكانة هذين الكتابين وتقديم العلماء ونقل الإجماع والاتفاق على صحة هذين الكتابين. يأتي المبحث الرابع: أيهما أصح وأيهما أعلى فيما إذا وقع التفضيل بين هذين الكتابين. الكلام هنا في هذه المسألة، وهي مسألة أيهما نقدم، هل نقدم صحيح البخاري رحمه الله تعالى وصحيح مسلم؟ الجمهور على تقديم وعلى تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم على صحيح الإمام مسلم. وقد قال البعض بعض المقالات وإن كان فيها شيء من التشدد، مثلا ما قاله أبو علي النيسابوري رحمه الله تعالى حيث قال رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم ابن الحجاج، فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه غاية الجلادة حيث لم ينسبه إليه. لا نقول قد أضاف الإمام مسلم رحمه الله إضافات، وكذلك ذكر من الفوائد الإسنادية والمتنية ما لا غنى عنه وما يحتاج إليه العلماء. وقد قال بنحو هذه المقالة الإمام الدارقطني حيث قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى وقد جرى عنده كلام في ذكر الصحيحين في ذكر الصحيحين، فقال وأي شيء صنع مسلم، إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات وزاد فيه زيادات. نعم التقدم والسبق هو للإمام البخاري، ولكن لا يعني ذلك أن نجحد ما فعله وما صنعه وما قام به الإمام مسلم. وقد سمعت ما نقل عن العلماء في تفضيل هذين الكتابين وفي الاحتجاج والقبول قبول الأمة لهذين الكتابين، فلو كان الأمر هو الأصل وكتاب البخاري ولا مزية للمسلم ولا فائدة في كتاب مسلم لما ذكر كتاب مسلم أصلا وما ذكره العلماء أصلا. لكن على كل هذه من العبارات التي قالها العلماء. أيضا ما قاله الإمام النسائي الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي حيث قال ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري. والكلام كثير في قضية تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم، ويكفي في هذا النقل وفي هذا الكلام يعني نقل العلماء وإقرار العلماء بتقدم الإمام البخاري على مسلم في الإتقان وفي معرفة العلل، وكذلك تقدم البخاري في العلم بهذا الفن على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لكن هناك وجوه من المرجحات التي قدم بها العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم، هذه هي الوجوه التي يعني يحتاج إليها طالب العلم ليعلم لماذا تقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. ذكر هذه الوجوه الحافظ ابن حجر أو هذه المرجحات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت، قال وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة. قال وكتاب البخاري أعدل في الرواة وأشد في الاتصال من كتاب مسلم، والدليل على ذلك من عدة أوجه فعقد الحافظ ابن حجر مفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم في الأسانيد والرجال والمتون. قال والدليل على ذلك من أوجه، الأول أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف نحو من 80 رجلا. الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم ولم يخرج لهم مسلم قرابة 435 رجلا، والمتكلم فيهم بالضعف نحو من 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري. إذن من تكلم فيهم بالضعف في صحيح مسلم أكثر بكثير ممن تكلم فيهم بالضعف في صحيح البخاري. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه. الوجه الثاني، هؤلاء الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم ممن تكلم فيهم وهم أقل ممن تكلم فيه في مسلم، لم يكثر البخاري في إخراج أحاديثهم، لم يكثر من تخريج أحاديث من تكلم فيه وانتقد عليه في صحيحه. وأما مسلم فقد أكثر في الإخراج لهؤلاء، أخرج الإمام مسلم في التخريج لهؤلاء. البخاري ليس لواحد من هؤلاء المتكلم فيهم في البخاري نسخة كاملة، بخلاف الإمام مسلم فقد أخرج في صحيحهم على سبيل المثال نسخة عكرمة عن ابن عباس، وهي من النسخ التي تكلم فيها، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإنه يخرج أكثر تلك النسخ لرواة قد اعترض وتكلم فيهم، كأبي الزبير عن جابر وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الرحمن أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فهذه من النسخ التي أكثر الإمام مسلم في التخريج لأصحابها، وهي من النسخ التي اعترض العلماء عليها. الوجه الثالث، أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم، فميز البخاري حديث هؤلاء، ميز جيد أحاديث هؤلاء من رديئها، لكونه قد تأتى له الوقوف على الرواة والشيوخ، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله تعالى فأكثر الذين تكلم فيهم من هؤلاء الرواة أو ممن انفرد بتخريج حديثهم هم من المتقدمين، من المتقدمين، فلا يتأتى للإمام مسلم ما تأتى للبخاري من تمييز أحاديث هؤلاء لكونهم ممن تقدم عنه. الوجه الرابع، أن أكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم في الشواهد لا في الأصول، في الشواهد لا في الأصول، بمعنى أنه قد أخرج الحديث الأصل عن الثقات العدول ثم أتبع ذلك بأحاديث أو بحديث بعض أو رجل من هؤلاء المتكلم فيهم. أما الإمام مسلم فقد أخرج لهؤلاء الذين تفرد بالإخراج لهم وممن تكلم فيهم أخرج لهم في أصوله، ولم يجعل ذلك فقط في المتابعات، فهذه أوجه من وجوه الترجيح. كذلك بقي ما يتعلق بالاتصال، فشرط البخاري أمكن وأقوى من شرط الإمام مسلم، فقد كان مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما. أما الإمام البخاري فكان شرطه أتقن وأدق وأقوى وأشد من شرط الإمام مسلم، حيث شرط اللقاء والسماع، أو أن يثبت اللقاء سماعا ولو مرة واحدة، ولا شك أن هذا أقوى. ولا يقال أن شرط مسلم ضعيف، وإنما هو من باب صحيح وأصح، فشرط مسلم صحيح وشرط البخاري رحمه الله تعالى أصح. هذا بالنسبة إلى هذه الشروط في مسألة التحري والاتصال، فلا شك ولا ريب أن هذه الشروط هي التي قدمت صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم. أما بالنسبة إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد قدمه البعض وفضله بعض المغاربة على صحيح البخاري، وهذا لا يعرف إلا عن جماعة من المغاربة كأبي محمد بن حزم الأندلسي، فقد كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، قال لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد، يعني لم يقطع الأحاديث كما قطع البخاري، وبسبب التراجم التي اعتنى بها البخاري للحديث السرد، أي أن في ذلك مزية وفائدة لمن أراد الحفظ. كذلك ذكر القاضي عياض عن أبي مروان الطبني قال وقد حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. وذكر الحافظ ابن حجر أن ما نقل عن بعض المغاربة في تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري ليس راجعا إلى الأصحية، ليس راجعا إلى الأصحية، وإنما يعود ذلك إلى حسن الصناعة الحديثية التي تميز بها الإمام مسلم على صحيح البخاري. وهذا أيضا التميز وهذا التقديم فات البخاري ليس عن جهل به أو عن عدم معرفة بذلك، وإنما كان ذلك لأسباب هي التي اضطرت البخاري إلى ذلك أو عاد ذلك لأمور. الأمر الأول أن البخاري رحمه الله تعالى صنف كتابه في طول حياته وفي طول رحلته، فقد كان رحمه الله تعالى يذكر أنه رب حديث سمعه أو قال سمعته بالشام فلم أكتبه إلا في الحجاز أو في مصر، رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان، فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلم يكتبه باللفظ كما وقع لمسلم، لأن مسلما رحمه الله تعالى لم يتعرض لهذا الذي تعرض للبخاري، فقد صنف صحيحه في حضرة شيوخه وفي حضرة أصوله كذلك، فتأتى له أن يكتب الحديث بلفظه من شيخه، بخلاف الإمام البخاري الذي كان يسوق ذلك من حفظه ولم يكتب تلك الألفاظ برمتها وإنما تصرف فيها، وهو الأمر الذي لم يفعله الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أن البخاري رحمه الله استنبط فقه الكتاب من هذه الأحاديث، فاحتاج أن يقطع المتون فيورد من المتن الطويل ما يشهد على الترجمة، وبقية الحديث يجعل في مكان آخر لكونه يشهد لترجمة أخرى، فقطع المتن الواحد الذي يشتمل على عدة أحكام، وهذا لم يحتج إليه مسلم، فليس فيه بعد خطبة الكتاب إلا الحديث السرد، ولم يترجم على الأحاديث بتراجم وبأبواب كما فعل البخاري. وأما هذه التراجم الموجودة فإنما هي من صنيع شراح، من صنيع شراح صحيح مسلم كالنووي وابن الصلاح وغيرهما وهكذا. ولهذا لما قال البعض تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في أصل الصناعة مسلم. فمسلم رحمه الله يقدم على البخاري في قضية حسن الصناع والحبكة الحديثية بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وما قاله أبو علي النيسابوري رحمه الله بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري لم يقل هذه العبارة، وإنما امتدح صحيح مسلم. ولو سلم أنه قال أن كتاب ليس هناك كتاب أصح من كتاب مسلم، فنفى هنا أبو علي النيسابوري أن يكون هناك من الكتب ما هو أصح من كتاب مسلم، لكن ليس معنى ذلك أن مسلما أصح من كتاب البخاري، وإنما قد يكون يساوي. على كل الراجح والثابت هو تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وقد كان البخاري يوم أن ألف كتابه كما نقل ذلك العقيلي عرضه على أحمد بن حنبل، وعرضه على يحيى بن معين، وعرضه على علي بن المديني، وعرضه كذلك على غيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في أربعة مواطن، في أربعة أحاديث. وعلق على ذلك العقيلي قال: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة، والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. إذن كتاب صححه البخاري ووافقه على تصحيحه أحمد، ووافقه على تصحيحه يحيى بن معين، ووافقه على تصحيحه علي بن المديني وغيره من المعاصرين، ثم يعترض هؤلاء على أربعة أحاديث والقول فيها قول البخاري، ما بالك بعد ذلك؟ ويعني هل في شك في صحة أحاديثه؟ لا شك أبدا، ولا يكون أي شك إلا عند أهل الشك والريب والسفه والطيش، ونسأل الله السلامة والعافية. إذن الراجح الآن، وعرفنا الآن أن الأمة أجمعت على صحة هذين الكتابين وتلقت أحاديث الكتابين بالقبول، وأن الجمهور على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة، وأن هناك من قدم صحيح مسلم على البخاري في الصناعة الحديثية ولا يضر ذلك، بل لا يضر البخاري في قضية الصناعة الحديثية لأنه تعرض لما لم يتعرض له الإمام مسلم في صحيحه. نعم، أقول بعد ذلك إذا عرفنا هذه الأمور فلا بد كذلك من العلم بالصحيح